بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء الثاني مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. اللقاء الأول كان بعنوان الهمة في طلب العلم، أما اليوم فالحديث سيكون أسئلة تطرح على الشيخ يذكر قصصا ودروسا وفوائد من مجالسة العلم العلماء، وهو حديث الحقيقة عن سيرته العلمية حفظه الله تعالى. هذا اللقاء ينقل مباشرة عبر صفحة الجوال الثقافي في تويتر، توجد تغريدة مثبتة في هذه الصفحة، أخرج جوالك صفحة تويتر الخاصة بك، أعمل إعادة، يخرج هذا اللقاء في صفحتك ويكثر عدد المشاهدين. نسأل الله عز وجل أن ينفع بمثل هذا اللقاء. أيضا هذا اللقاء ينقل مباشرة عبر قناة الشيخ عبد الله العقيل في اليوتيوب، وكذلك عبر موقع منابر العلم. نبدأ حقيقة بالسؤال الأول عن مسيرة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، مسيرته العلمية، دراسته، الكلية التي تخرج منها، ونعرج على قضية ذكرت في موقع أهل الحديث أن الشيخ التحق في بداية عمره بالكتاتيب، فما صحت هذه المقولة وهذه المعلومة التي وجدت في هذا الموقع، وهو من المواقع الموثوقة التي يثق بها طالب العلم. فننتقل الآن للشيخ ليجيب على هذا السؤال، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء، وأن يبارك في الحاضرين فيهم وفي أهليهم وإخوانهم وأصحابهم، وأن يجعله لقاء نافعا وعملا صالحا متقبلا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لشيخنا العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله هذا العلم الفذ، هذا العلم الذي ظهر اسمه وعلمه في حياته، وظهر ظهورا بينا بعد وفاته، وهذه سمة عظيمة وسمة من سمة علماء هذا الشرع، هو أن ذكرهم يبقى وأن علمهم يتناقل ويذكر في المجالس والمساجد وفي دور العلم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في ذريته، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم هداة مهتدين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء الذين رتبوا لهذا اللقاء وحرصوا عليه وتابعوه، فإن هذا اللقاء من اللقاءات العظيمة النافعة، والتي هي من العلم النافع والعمل الصالح. ونعلم جميعا أن السلف مجمعون على أن العلم من أجل الأعمال، وأنه من أجل العبادات، وهذا المعنى ثابت بالأدلة في الكتاب والسنة. ولهذا نرى السلف رحمة الله عليهم يحرصون على كتابة العلم، ولو علم، لو فرض أنه يعلم يموت أنه يموت بعد لحظة، حرص أن يكتب حرفا قبل أن يموت، لماذا؟ لأنه يقول أنا أموت وقد كتبت حرفا من العلم، فإن هذا عمل عظيم. وهذا يبين فقههم وفهمهم وبصيرتهم وحسن نيتهم في تحصيل العلم. كما أنك حين تذكر إنسان أو تذكر من مات فتريد أن تذكر شيئا من مآثره، تقول سمعته يسبح يذكر الله قبل وفاته بلحظات، وتجعل هذا من دلائل الخير. صلاح الله عليهم يقول أو يقولون كون الواحد منهم يكتب حرفا فإن هذا من أجل الأعمال. قد يكون هذا الحرف الذي يكتبه هو سبب نجاته، والشيء بالشيء يذكر. قبل أن ندخل في جواب السؤال لمناسبة هذا البحث وهذا الكلام، وهو في قصص كثيرة، منها ما وقع للإمام أحمد رحمه الله ويحيى ابن معين حينما التقوا بأبي جعفر عبد الله ابن محمد ابن جعفر النفيلي الحافظ العالم الجليل رحمه الله، ومن رجال الشيخين، في سنة 34 و200. لقيه الإمام أحمد ويحيى ابن معين وكانوا قد قصدوا إليه في طلب العلم وسماع الحديث. فلما عانقه يحيى بن معين وهو يعانقه سلموا عليه، وأثناء العناق يقول له الحديث الذي رويته عن عطاء، وذكره في مسألة مسائل الحيض وهو يعانقه. فقال الإمام أحمد رحمه الله دعه حتى يجلس. قال يحيى لا أدري، أخشى أن يفوت أو يموت، يعني يريد أن يكتبه، إما أن يموت هو أو يموت واحد منهم. وهذا لأنه حين يسأل عن العلم لا لمجرد العلم، يعني يعتقد أن العلم من أعظم وأجل الأعمال. والقصص في هذا كثيرة، منها أيضا سفيان الثوري رحمه الله زاره أصحابه وهو في شدة من المرض، فلما زاروه تذاكروا بعض الحديث، فمرت مسألة لم يسمعها فأخرج لوحا عنده، اللوح عند فراشه، الفراش الذي هو عليه، فأخرج اللوح فجعل يكتب. فقالوا يا أبا سعيد في مثل هذه الحال؟ قال نعم، إن عشت فقد كتبت حسنا وإن مت فقد كتبت كذلك. المعنى أنه يقول إن ما يكتبه هو من أجل العمل لأنه علم نافع. وهذه هي النية التي يشرع للعبد أن يقصدها وأن تكون نيته في طلب العلم. أما ما تفضل به أخي الشيخ أبو عبد الرحمن جزاه الله خيرا، أولا أنا لم آتي لأتحدث عن نفسي ولا في مثل هذا، إنما أردت أن أذكر شيئا مما هو معلوم في الحقيقة ومعروف لطلاب العلم وسير أهل العلم منها في هذا الزمان، ظاهرة وإلى الحمد ومدونة بما يسمع وما يرى مسموعا وما يكتب في المصنفات. فهذه السير هي السير التي تنفع، ولعل يأتي الإشارة إليها إن شاء الله. أما ما يتعلق بدراستي فالدراسة التي درستها كغيري من أصحابي وزملائي في الدراسة في الابتدائي ثم المتوسط ثم الثانوي ثم أيضا دراسة الجامعية. وأما ما ذكر في بعض المواقع الدراسة في الكتاتيب أنا لا أدري يعني عن هذا ولا أدري من كتب هذا. فالكتاتيب كانت موجودة لكن أنا لم أدركها، بل إخواني أشقائي أكبر مني درسوا في المدارس الحكومية في
الابتدائي والمتوسط إلى المراحل الأخرى. لكن من كتب يعني أحسن الظن، ولأن الكتاتيب في الحقيقة نفعها عظيم، والكتاتيب جمع كتاب، وكانت موجودة في بلاد الخليج وفي غير بلاد الخليج وخاصة في هذه البلاد. وهو معلوم أن الناس في ذلك الزمن خاصة مع الشدة وشظف العيش فإنهم يفرحون أن يدخل خاصة الذكور، وقد يقع هذا أحيانا للبنات الإناث، لكن الواقع والأغلب يكون للذكور، أنه يوضع عند الشيخ أو يسمونه مطوع، وفي المسجد يتعلم مبادئ القراءة والكتابة ويحفظ شيئا من القرآن، ثم إن من الله عليه واصل بحفظ القرآن. فكانت هذه البداية، ثم بعد ذلك حين يتأصل في هذا الباب ينطلق إلى الدراسة الأخرى، دراسة بعد ذلك التأصيل والتحصيل، تحصيل عند أهل العلم. هذا الذي يعني يمكن ذكره في هذا السؤال. نعم.
ننتقل إلى السؤال الثاني، والحديث عن مجالس والدك. والحقيقة الكثير يسألون يقولون هل الوالد موجود؟
نعم الحمد لله
حفظه الله عز وجل. وما قصة الرباط التي التحق بها الوالد في حلقات الشيخ محمد بن إبراهيم، وقدوم الوالد من السير إلى الرياض وعمره 14 عاما،
نعم،
وتركه لبلده وغير ذلك، ما تعليق الشيخ على ذلك؟ وما هو دور الوالد بعد تلقيه هذا العلم؟ كيف أوصل العلم إليكم؟ وماذا كان يعمل الوالد حتى يوصل هذا العلم برفع صوته بالقراءة في كتاب؟ فلعلك تحدثنا حول هذا الجانب. وهذا هو المجلس الأول من المجالس العلمية التي استفاد منها الشيخ، مجلس والده حفظه الله الشيخ عبد الله الزامل، وكان قاضيا وتتمل على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى.
نعم حسنت، جزاك الله خير. لا شك أن ما ذكره أخي الشيخ عبد الله هو الواقع. والدي ولله الحمد موجود، وقد تجاوز 90، والد عام 47 في 20 شوال 1347 للهجرة. والوالد بدأ بالقراءة أو في أول أمر في هناك في سدير، خصوصا في بلدنا جنوبي السدير، وكانت القراءة على مبادئ الكتابة وقراءة القرآن، ولم يأتي أو ولم يسافر مسدير إلى الرياض حتى حفظ القرآن، حفظ القرآن وأتقنه. وكان يقول أسمع بأن الرياض فيه أهل الشيخ وفيه حلاب، فشمت النفس الوالد جزاه الله خيرا ومتعه بالصحة والعافية، شمت نفسه إلى أن يذهب الرياض، وأعانه الجد والجدة على ذلك وسهلوا له الطريق، مع أنه يعلم أنه في ذلك الوقت قد يكون حاجة الوالد إلى ولده في مثل السن حاجة قد تكون شديدة، لكن حين يكون الأمر يتعلق بطلب العلم وتحصيل العلم فإن هذا مما يفرح به الوالدان. جاء للرياض قرابة عام 1364 أو قبل ذلك، يعني هو من عام 47 يعني في حدود هذا العام 64، وكان في الرباط، وكان هناك غرف لطلاب العلم الذين يأتون من خارج الرياض قد هيئت لهم، ويؤمن لهم فيها أيضا ما يحتاجون إليه من الأمور المعيشة. وبقي عند الشيخ رحمه الله يحضر جميع دروسه، ويهيأ الله له أيضا في الرياض مشايخ آخرون، تهيأ له مشايخ آخرون، لكن الشيخ الذي لازمه ودرس عليه وحفظ عليه المتون والشيخ علامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. وكان في ذلك الوقت الشيخ ابن إبراهيم متفرغ لطلاب العلم، ولم تكثر أشغاله كما كان الحال بعد ذلك حينما عظمت مسؤولياته وكثرت، فاختصر اللقاءات لأنه اشتغل بأمور مهمة رحمه الله. ثم هنالك من طلابه ومن أهل العلم الذين أيضا يدرسون ويقومون ببعض ما كان يقوم به رحمه الله، لكن ومع ذلك مستمر على الإقراء والتدريس. فكانت دروس الشيخ بعد الفجر، وكان الوالد يحضرها، وكان للشيخ أيضا دروس خاصة في بيته قبل الظهر، يذهب الشيخ إلى بيته بعد ارتفاع الشمس فيرتاح، ثم بعد ذلك يأتيه بعض طلاب العلم. والدي كان يأتي في هذا الوقت بعد ارتفاع الضحى ويقرأون في بعض المطولات، وبعد الظهر أحيانا يقرؤون في بعض كتب المطولات، وربما أيضا بعض كتب التواريخ مثلا. وكان بعد المغرب القراءة على الشيخ عبد اللطيف إبراهيم أخو الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، هو أصغر منه بسنتين رحمه الله. وبعد العشاء كانوا يذهبون إلى مقرهم فيراجعون ويحفظون، وكان الوالد كغيره يجتهدون في رفع الصوت بالقراءة لأن هذا مما يعين على الحفظ. فحفظ على الشيخ رحمه الله، حفظ على الشيخ متون كثيرة، حفظ على الشيخ منها البلوغ وزاد المستقنع، وكذلك الرحابية والقطر والألفية ومتون، وكتاب التوحيد، كتاب التوحيد مع شرحها، فبورك في تلك الدروس المستمرة المتواصلة عند الشيخ رحمه الله. وكان الشيخ له هيبة، وكان والدي يقول إننا يعني نجتهد، يعني يجتهد الذي يحضر في أن يلقي باله للشيخ، لأنه قد يسأل في مسألة الشيخ تكلم فيها فيرده بجواب يزجره به، وهذا من حسن تأديب الشيخ حتى يأخذ طالب العلم الهمة والإقبال وجمع النفس في أخذ العلم. وهذا أمر كان السلف عليه رحمة الله عليهم، كانوا إذا جاء طالب العلم فإنهم يؤدبونه على أن يقبل على الشيخ، ولهذا كأنما على رؤوسهم الطير في دروس العلم وحلاق العلم، وهذا مشهور عند السلف رحمة الله عليهم وكذلك أهل العلم إلى يومنا هذا، وما كان عليه الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. ومما يذكر في هذا يعني مما يناسب ذكره أن الشافعي مرة رحمه الله كان عند مالك فتحرك حركة خفيفة، فنظر إليه مالك رحمه الله، فلما فرغ دعاه، كان في ذلك الوقت شاب في أول طلب العلم ولم يكن اشتهر رحمه الله، فسأل عن ذلك فبين أنه قد لسعه الزنبور لسعات عدة، وكان رحمه الله ثابت لا يتحرك، لكن لما اشتد عليه الأمر جاءت الحركة هذه كأنها لا إرادية من شدة اللسعات، يعني عذره وتعجب من أدبه وجلده في طلب العلم. ثم من جنسها كثير، وقصة البخاري المشهورة في لسع الزنبور له 13 لسعة أو 17 وهو في صلاة لم يتحرك. فالمقصود أنهم رحمة الله يعني كانوا في مجالس العلم كأنه يصلي، كأنه في صلاة، في الخشوع، في الإقبال، لأنهم يفهمون أن العلم عبادة، عبادة من أجل العبادات. مثل ما تقدم أنه يعتقد أن ما يكتبه المقصود به النجاة، نجاة نفسه. فاستمر الوالد على الدراسة، وفي حينها كان يقرأ أيضا على الشيخ عبد اللطيف كما تقدم بعد المغرب، وقرأ على الشيخ إبراهيم بن سليمان رحمه الله، وهذا عالم كبير وحافظ يحفظ المنتقى، وهو من أهل حريمنا رحمه الله، ولد عام 1320، توفي عام 1371 رحمه الله، له 52 سنة، وكان كفيف البصر، وكان قويا صارما، وقد عمل في قضاء الرياض مدة، وكان معه الشيخ سعود البرشود لعله هو النائب له وكيل له، وله قصص في هذا تدل على نباهته وقوته رحمه الله. وقد ذكر الوالد شيئا من ذلك عن الشيخ عبد الله إبراهيم بن سليمان رحمه الله، وكان في بعض القضايا التي يخالف فيها يقول إنني أذكر الدليل، أذكر الدليل في المسألة، في المسألة، فيقول يعني أنت قد برأت ذمتك في هذا وذكرت ما يكون مقنعا للخصم مهما كان الخصم. وله قضايا في هذا، له قضايا في هذا. ودرس أيضا والدي، درس على الشيخ الشنقيطي لكن مجالس يسيرة، حضر عنده، وكان منه الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن فريان، وكان الشيخ محمد إبراهيم قد أذن له في التدريس. الشنقيطي رحمه الله كما يقول عن الشيخ إبراهيم قد امتلأ علما من رأسه إلى خمس قدميه، وهو شهرته بالعلم والفضل أمر ظاهر رحمه الله. ومعلوم أن الشيخ رحمه الله أيضا كان عنده حدة وشدة، ومع ذلك كانوا يأخذون معه ويناقشون معه. وكان الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله مع ذلك يتابع طلابه، هذه ميزة، ميزة للشيخ رحمه الله، ليس مجرد أن يدرس عنده، لا، كان إذا بلغ عنه شيء استدعاه ولا يتكلم عنه في المجالس أو كذا، لا، على طريقته العلم، إذا سمع عنه أنه تكلم في شيء استدعاه وقال له بلغني عن كذا وكذا، وكان يشجع الطلاب رحمه الله. وهناك قصص أيضا تدل على ذلك، لأن تاريخ عبد إبراهيم رحمه الله تاريخ حافل في هذا الباب، وإن كان كثير منه في الحقيقة يحتاج إلى تدوين ممن خاصة يعني تتبع هذا الواقع، أو ممن بقي ممن درس على الشيخ رحمه الله. فالشيخ عبد إبراهيم كما سبق كان يعتني بطلابه، ويذكر لي الوالد يقول مرة كنا مسافرين من سدير إلى الرياض، والناس من أول إذا وجدت السيارة لها موعد معين يجتمعون يسمونه خبرة جماعة، وهذا الموعد المعين تكون السيارة موجودة، الآن من أراد يسافر يأتي، تحدد الوقت هو يسافر، فإذا فات هذا الموعد لا يتيسر له، يركب على أي شيء من بعير أو نحو ذلك. فكانت السيارات قليلة ونادرة، ولا تأتي السيارة إلا بعد وقت يسير. نستمر ولا أصلا؟ ففي هذه القصة اختصرها لكم، يقول نزلنا في وقت برد في الليل، وقت برد، وكان الماء المكان الذي عندنا ما فيه ماء، وكان الوالد شباب صغير تلك الأيام في أول دراسة على الشيخ، يسمونهم طوع، نعم يسمونهم طوع. قال مطوع شو نسوي الحين، هنا البرد ولا معنى، ما يكفينا إلا شيء مقدار حاجتنا في الطبخ. يقول فقلت لهم تيمموا، التيمم. لناس ممن كانوا معهم ذهبوا فيهم نشاط قوة ويعرفون مورد ماء وبعيد، ذهبوا وتوضأوا. بعدما رجع، بعدما يعني وصل الرياض وتفرقوا، تكلم بعض الناس وذهبوا لشيخنا إبراهيم، قالوا إن تلميذك عبد الله بن جامل أفتاهم بأنهم يتيممون، والماء موجود قريب ليس بعيد. قال الشيخ رحمه الله سكت. فيقول واد كلم أحد يعني زملائه أو أحد مقربي الشيخ، قال ترى الشيخ بيستدعيك. قال وين الوالد؟ لا أنا أذهب لي كما يستدعيني، أروح له مباشرة كما يستدعيني. رحت وصلي، يقول رحت صليت معه وقلت يا شيخ، سألته وكذا، قلت أنت تبغان شيء مستدعيني شيء؟ أنا حاضر. قال ما خالف لما ندخل بيت. دخل معه في البيت، فلما دخل كان موجود الشيخ عبد اللطيف، الشيخ عبد اللطيف موجود. قال وش هالفتوى اللي مفتيها في التيمم؟ يقوله يعني الشيخ رحمه الله في تثبته ما أخذ منهم، ويعلم أن حين قد يحصل تشويش وهذا واقع. قال والله يا شيخ حنا مشينا من ديرتنا في أيام برد، وكنا من آخر الليل ونزلنا وليس معنا ماء، وفينا الشايب الكبير والمرأة العجوز والصغير، وما عندنا شيء سخن به الماء، ولو انتظرنا خرج الوقت ولا قبل أن نصلي. تذكرت قصة عمرو بن العاص حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال تذكرت قوله سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، إنه كان بكم رحيما. قال الشيخ يكفي 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 الشيخ يكفي، بركة بركة، رضي عن هذا الجواب. يقول وأشار للشيخ عبد اللطيف، قال يعني بركة لا تعقب على كلام الشيخ، خلاص الشيخ رضي واقتنع وأخذ الكلام. فهذه هي الطريقة التي عليها للعلم، خاصة حينما يبلغهم شيء فإنه يستدعي، وهذه طريقة الشيخ ابن باز رحمه الله، حتى لا يزاد في الأمر ولا يعني ربما يكون بعض الناس ما يكون له مقصد أو كذا، قد يكون مقصد حسن لكن ما أصل، كم من مريد للخير لم يصيبه. ولهذا بلغه بالأمر، فلما علم أنه كان عن بيان الشيخ رحمه الله اقتنع بهذا. فهذه طريقة الشيخ رحمه الله. والوالد كما تقدم درس عليه ودرس على هؤلاء المشايخ، وغالب دروسه كما على الشيخ محمد ابن إبراهيم، ودرس الوالد يقول على الشيخ إبراهيم سليمان قرأت عليه صحيح مسلم من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخر درس عليه صحيح مسلم. ثم بعد ذلك تعين الوالد في القضاء، وتعرف أن نعرف جميعا أن غالب طلاب الشيخ إبراهيم رحمه الله شغلوا في القضاء، ولهذا قلت مصنفاتهم، وأيضا قد تكون مجالسهم أيضا قليلة، إلا من كان مثلا في بلد وكان البلد مثلا كبير فجلس، لكن في الغالب أنه شغل، أن القضاء يشغل. والشيخ رحمه الله محمد إبراهيم كان يجتهد في نصب القضاة في هذه الأماكن حتى ينهوا خصومات المسلمين ويحصل بينه ائتلاف والجماعة، لأن لا يمكن يحصل ائتلاف والجماعة وتحقيق التآلف بينهم إلا حين تنهى الخصومات. فكان يجتهد في تعيينهم في أماكن قريبة أو بعيدة بحسب رأيه ونظره رحمه الله. وأنا يعني تتمين للسؤال، أول قراءتي على والدي متعه الله بالصحة والعافية وجزاه الله خيرا الجزاء عما استفدته منه، فقرأت عنه قديما، كانت عنده مكتبة، مكتبة قديمة من كتب يعني توزع قديما لما كان الكتاب نادر، الكتاب نادر، لا يوجد إلا النسخ اليسيرة، فكانوا يحرصون على الكتاب. فكنت قرأت عليه في المذهب، وكان أحيانا يريد أن يقرأ بعض الكتب، وكان أذكر ذيك الأيام في أول طلب أشوف كتاب الإنصاف يقرأ فيه، شوف كتاب الإنصاف ذيك الأيام الكتاب، قلت كيف يقرأ فيها الكتاب هذا، يقرأ فيه المجلد تلو المجلد، كان يستمتع بالقراءة في كتاب الإنصاف. لكن عرفت بعد ذلك قيمة كتاب الإنصاف بعد ذلك، وكيف كان والدي وكذلك أهل العلم في زمانه، هذا الكتاب من أعظم الكتب في تحرير المذهب وذكر الاختيارات التي تبين القول الراجح في هذه المسألة. وكان الوالد أحيانا يكون بعيد عنا في خاصة في بعض البلاد، إذا لم نكن معه كنت أتواصل معه عن طريق الهاتف بعد ذلك وأسأل عن بعض المسائل، فكان يقرر أحسن تقرير في هذه المسائل. ثم بعد ذلك لما استقر في الرياض بعدما مضى سنوات طويلة قبل يتقاعد بيسير، جلس في بعض الحلق فترة يسيرة، ثم بعد ذلك يعني شغل عن يعني جلس في بعض المساجد وقرئ عليه بعض الكتب، لكن كان في ذلك الوقت قد يكون المتابعة والتسجيل لم يكن يعني ظاهرا ولم يكن كثيرا في ذلك الوقت. نعم.
السؤال الثالث، أنك لازمت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله 22 سنة، فلعلك تحدثنا عن هذه الملازمة وتذكر مواقف وقصص من هذه الملازمة لسماحة الشيخ، وتحدثنا أيضا عن تحمل الشيخ رحمه الله وكثرة الوقت الطويل في التدريس، وإن كان هناك مواقف وقصص تذكرها في هذا اللقاء.
نعم. الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله كما قيل عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، وهذه كلمة قالها كثير من السلف، صحت عن ابن عيينة رحمه الله كما عند ابن الأعرابي في معجمه، وهي كلمة دلت عليها السنة، لأن ذكر الصالحين يقرب إلى الدار الآخرة، ذكر الصالحين يجعلك ترى القدوة، لأن الإنسان يقصر عنهم، وحين يذكرهم ويذكر سيرهم يعلم قيمة نفسه وأنه ليس بشيء، كما يعني كما قيل وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البوز للقنائس، قال الآخر لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي، لكن فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، فالتشبه بالصالح نتشبه بالصالحين فلاحوا التشبه بهم، وإن كان مع ضعف النية طريق إلى الخير. فالشيخ رحمه الله تاريخه مشتهر وما يذكر عنه مشتهر، وأنا وإن ذكرت أشياء فإنها معروفة ومشهورة، وقد يذكر غيري أشياء لا أعلمها أنا، لأن الشيخ رحمه الله في لقاءاته وفي دروسه وفي زياراته وفي مجالسه لا يكاد يعني طالب علم واحد يتابعها، من نشاط الشيخ وهمته وقوته، ويكون معه وحوله يدور حوله طلاب العلم من النشيطين من الشباب من الموظفين الذين معه يتعاقبون في العمل يتعبون، والشيخ قائم على قدميه رحمه الله، واحد تلو الآخر منذ أن يصبح إلى أن يأوي إلى فراشه، وأحيانا يتأخر إلى قرب 12 في الليل. وهذا أمر مشهور ومشهود به للشيخ رحمه الله، بل منذ أن تعين في القضاء في عام 58 للهجرة رحمه الله أو 57 في الدلم، يعني تذكر قصص وحكايات يعني لا أريد أن أتعرض لها، لأنها ذكرت ذكرها كثير من أهل العلم ممن صاحب الشيخ في تلك البلاد، لكن الشيخ مستمر على ما هو عليه في تدريس العلم ونشر العلم وجلد وصبر حتى توفاه الله سبحانه وتعالى على أحسن حال رحمه الله. فمن الله علي وعلى إخواني ممن صاحب الشيخ وجلس معه ولازمه في دروسه في الجامع الكبير، وكانت دروسه رحمه الله في يوم الأحد والاثنين والأربعاء والخميس بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، وهنالك أيضا بعد المغرب درس، وهنالك درس بعد العشاء، درس أسبوعي، هناك درس شهري بعد العشاء في بيته، وهذه كلها كنت أحضرها هذا في بيته ومع دروس التي بعد الفجر. وكان يوم الخميس يستمر الدرس أكثر من 3 ساعات، والشيخ رحمه الله في جلده وصبره كتاب تلو الكتاب. الشيخ رحمه الله يتعلم طالب العلم منه الأدب قبل الطلب، أدب الشيخ رحمه الله مع طلابه، وأدبه رحمه الله مع مشايخه. كان إذا ذكر مشايخه بكى ويثني عليهم الثناء العظيم رحمه الله. هكذا كان الشيخ رحمه الله. وعناية الشيخ بكتب الآثار والأحاديث أمر مشهور. ثم الشيخ من طريقة في التدريس أنه كثيرا ما يطلب قراءة الشرح أحيانا، ربما يطرح السؤال ويقول ما ترون في هذا، وإذا مرت عبارة استشكلها فإنه يبدي ما عنده أو يقول ماذا قال الشارح رحمه الله، وإلا توقف قال ننظر فيها أو نراجعها. ومن جلد الشيخ رحمه الله أنه مرة مر معنا حديث وجرى الكلام فيه، فقال الشيخ له مر معنا حديث الحافظ عزاه إلى النسائي، ولما كان في المدينة يقول فبحث عنه مضانة فما وجدناه، فقلت للقارئ الذي معنا لنقرأ النسائي. يقول الشيخ رحمه الله فبدأنا في قراءة سنن النسائي من أوله إلى آخر البحث عن هذا الحديث، وقرأنا في 30 ليلة، قرأنا في 30 ليلة. وهذا يبين لك همة الشيخ رحمه الله في طلبه. وكان إذا مر حديث يقول الشيخ وأشكل أو توقف فيه يقول من يبحث هذا الحديث، من يراجع هذه المسألة، ويعني مما ينشط به الشيخ طلابه أنه أحيانا يطرح ويجيب ما يجيب. لكن أذكر مثلا مما وقع أنه مرة مر حديث لما آل الرسول عليه السلام من نسائه شهرا، قال الشيخ ماذا تقولون في حديث أنه لا يحل المسلم يهجر أخاه فوق 3 ليال، هل يعترض مع هذا أو كذا؟ يقول الشيخ فأنا بدرت وقلت شيخ يمكن أن يكون هذا الهجر فيما يتعلق بأمور الدنيا، أما ما وقع في إيلائه عليه الصلاة والسلام فهو يتعلق بأمر نسائه، وأنه يعني من باب تأديبه لهن، وأمر يتعلق بأمور الآخر نحو ذلك، نحو هذه العبارة، وأن الذي منع منه أو لا يجوز الهجر إذا كان لأجل الدنيا، أما لغير ذلك فالهجر لا حد له حتى يعني تصلح حال من يهجره. قال الشيخ رحمه الله لمن لإخواننا ايش تقولون وكذا، يعني قالوا نعم يعني إن هذا الجواب لا بأس به. فالشيخ رحمه الله يعني هذا بهذا ما يشجع. وأذكر أنه وقع أيضا في مسألة أخرى مثل هذا مثل هذا، فلا شك أن هذا يعطي طالب العلم اللي توه مثلا يكون عند الشيخ ويعني يشجعه بها مثل هذا ويثني أو يثني على هذا الجواب، يدفع إلى الاجتهاد في تحصيل العلم. وهذا أيضا واقع في قصة، لكن مما يحضرني أيضا أن تقي الدين السبكي رحمه الله مرة كان في المسجد أو في مكان يقرر بعض مسائل العلم، وكان عنده بعض طلابه، وكان موجود بابن التاج الدين، تاج الدين السبكي. فمرت مسألة فقال أحد الطلاب، يقول أحد الطلاب هذه قد ذكرها فلان من الشافعية المتأخرين. فقال الشيخ ابن تقي الدين ذكرها فلان؟ يقوله قال نعم. قال تقي الدين تاج الدين ابنه، واستغربت لأبي يقول له وأبي يعلم أن ذكرها فلان، بل ذكرها من هو أقدم من فلان. فلما خرج قلت تقبل عليه وتقول مثل هذا الكلام، وهذه المسألة قد ذكرها علماء أكبر من هذا العالم وأنت تعرف تقرر هذا؟ فقال يقول فقال لي أبي يا ابني مو مليح مو مليح، يعني هو ذكر هذه الفائدة ذكر الفائدة هذه كأنه يعرفها دون غيره وطرحها، فلا أريد أن أكسره نحو ذلك بأنها فائدة معروفة. قال فقلت فائدة، هذه فائدة لا شك. وأن هذا بعضهم يقول إن أحدهم يذكر للمسألة أعرفها قبل أن يجتمع أبواه فأقبل عليه كأنني لا أعرفها، وهذا لا شك من يعني أعظم الأدب. وهذا الإقبال في سماع الفائدة هو المطلوب، وهو في الحقيقة من أعظم أسباب حصول الفائدة أثناء النقاش. ولهذا الذي يعوز حال النقاش أنه حين يتناقش اثنان في مسألة فيقرر هذا مسألة ويقرر هذا مسألة، تجد أحد المتنازعين ينتظر متى ينتهي، هو لا يلقي لها بال إلى كلامه ويسمع كلامه على، لا قد يكون الجواب الذي ذكره مخالفه يعني يزيل النزاع ولا يحصل خلاف، لكن هو حين يستمع إليه فإذا انتهى رد عليه، مع أنه لو قرر الكلام على وجه واضح تبينه لا خلاف بينهم في شيء من المسائل. ولا الكلام في هذا يطول، لكن لعل في بعض الأسئلة الأخرى ما يكون في فائدة أخرى إن شاء الله. نعم هو نعم 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 هو صحيح. هذا في مسألة مر في حديث أنس في حديث صحيحين أنه عليه الصلاة والسلام، بل في تبويب البخاري باب نظر المصلي قدامه أو قال أمامه. وشار الحافظ رحمه الله المقصود أنه مرت مسألة وجرى ذكر الخلاف بين الجمهور والمالكية. الجمهور يرون النظر إلى موضع السجود، والمالكية يرون نظر المصلي أمامه. فجرى بحث في هذا أو جرى ذكر هذا الحديث، فأنا ذكرت للشيخ قلت يعني هذا الحديث ألا يدل على أن مشروعية النظر أن يكون عام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أريت الجنة والنار في عرض هذا الحائط في عرض هذا الحائط. الشيخ سكت كأنه ما راضي عن هذا الكلام، ما راضي سكت. ما أذكر واقع التام، لكن أذكر حادثة هذه. وذكرت فيما أذكر أن البخاري بوب إن لم يكن هذا في نفسه إن هذه الترجمة قرأت عليه، لكن لأن ترجمة مشهورة هذه وللبخاري رحمه الله، وأنه كأنه يعني أشار إلى قول المالك رحمه الله خلافا للجمهور، لأن الواردة في هذا فيها ضعف، وإن كان ورد حديث في هذه المسألة. فقال الشيخ رحمه ردا يعني نوع توجيه، وأيضا طالع لا ينبغي يستعجل. فقال لي رحمه الله: فرق بين السنة الراتبة والسنة العارضة. هذا النظر أمر عارض، يعني الشيخ قال هذا الكلام: فرق بين السنة الراتبة والسنة العارضة. السنة الراتبة يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى موضع السجود على الحديث وردت في هذا الباب وبعض الآثار. أما ما وقع أنه نظر إلى أمامه هذا ليس أمر مستقيم، هذا أمر عارض، أمر عارض، ولا يمكن أن يعارض الدائم الثابت الراتب بالأمر العارض. لا شك أنها عبارة محكمة، وهذه العبارة يعني أيضا ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، لكن الشيخ أيضا جعلها في هذه المسألة. لا شك أن هذا الجواب من الشيخ رحمه الله يعطي من يحضر مجالسه طريقة وقانون وقاعدة، أن الإنسان لا ينظر إلى ما عنده دون التأمل والنظر، وأن العلم لا يكفي مجرد أن تأخذه من كتاب، بل لا بد أن تأخذ المفاتيح. إذا صار ما معك مفتاح ما يمكن تفتح، يمكن معك مفتاح لكن ليس له أسنان، يمكن أسنانها مكسرة. لابد أن يكون مفتاح، هذا مفتاح هو لهذا الكتاب، مثل ما قال الأوزاعي: كان العلم في صدور الرجال ثم صار في بطون الكتب، ولا طريق إليه إلا بمفاتيحه وهم العلماء. فهذه طريقة الشيخ، والشيخ رحمه الله مما تميز به حسن عبارته في الجمع بين الأخبار. أيضا رحمه الله يقرأ عليه أحاديث كثيرة في الأحكام، 5 أحاديث 6 أحاديث، فيتكلم عليها جملة بكلام مختصر يعطيك زبدة هذه الأخبار. وهذا واقع في تعليق على البلوغ، وفي تعليق أخص أيضا أخصر منه فيما شرح في المنتقى، في المنتقى المجد رحمه الله. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. ننتقل إلى السؤال الرابع، وهو ملازمتك لفضيلة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى لمدة 2 عامين، وحضور دروسه التي تقام بعد صلاة المغرب في الرياض، ونأمل أن تخص الندوة ببعض القصص عن سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى التي تذكر. تحدثت عن بعض القصص، لكن نريد قصص تكون خاصة لهذه الندوة، لأننا إن شاء الله سنخرج هذا اللقاء في اليوتيوب كاملا، وسنخرج مقاطع من هذا اللقاء لكل شيخ مقطع بحوله وقوته.
نعم.
فما تقول عن الشيخ
عبد الله بن حميد؟ أحسنت. وأنا ما ذكرت أيضا عن الشيخ بن باز الله يفتح عليه يعني بعض القصص، والشيخ رحمه الله ذكرت أن القصص والوقائع كثيرة عن الشيخ أو مدونة ومعروفة وهي مشتهرة، وقد يكون كلام عليها يطول عن الشيخ رحمه الله، لكن صنفت مصنفات، و أيضا من أحسن ما كتب كتاب الشيخ محمد موسى رحمه الله في هذا الباب عن الشيخ رحمه الله. أما وهناك جانب مهم ما تكلم عنه، جانب عناية الشيخ بالوقت وحرصه على الوقت، حرصه على الوقت في ذلك. ومما يعني يذكره أن الشيخ رحمه الله كان لما كنت أقرأ قرأت عليه في الموطأ، قرأت الموطأ قطعة بعد المغرب، في الجامع وتقرأ عليه في الموطأ قبل أن نبدأ في قراءة الترمذي، لأن الشيخ ذلك لما رأى أن كثير رأى أن قراءة الترمذي ومع أن الفائدة عظيم موطأ، لكن لكثرة المراسيل والمعضلات ونحو ذلك قد يكون الشيخ، أنا ما أدري السبب، لكن قد يكون الشيخ رحمه الله رأى أن القراءة في الترمذي. فأذكر أنه قال لي لو تأتينا قبل صلاة المغرب وتركب معي في السيارة وتقرأ علي تنوير الحوالك قبل قراءة الموطأ، تنوير حوالك السيوطي، كنت أقرأ عليه في الطريق، أجي في البيت قبل المغرب وأركب على السيارة ونقرأ أقرأ عليه المقطع أو ما تيسر مما يراد قراءته حتى نصل إلى الجامع رحمه الله. فالشيخ رحمه الله كل لحظاته وكل أوقاته لا يكاد يفوت منها شيء رحمه الله. أما ما يتعلق بالشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، فأنا حضرت دروس مدة سنتين رحمه الله، والشيخ عبد الله حميد عجوبة في الحقيقة في الحفظ والذكاء والفراسة، والقصص عنه كثيرة، لكن أذكر قصص مثلا إنما تذكر يعني قد يكون القصص المنقولة عن الشيخ ذكرت في مجالس ولأنه دون كثير منها لكن قد يكون قصة لم تذكر ويعني لم تذكر ولم أراها مكتوبة أو منقولة، لأنها وقعت لوالدي مع الشيخ وأخي خالد، أخي خالد الشقيق الأكبر، كان والدي له علاقة بالشيخ بن حميد وبينه وبينه مودة، وكان والدي يزوره مرة، زاره الوالد وأخي خالد الشقيق الأكبر، هو فلما سلم قال الوالد هذا ابني خالد، رحب الشيخ كيف حالك يا خالد وكذا. بعد سنتين زاره الوالد وأخوي خالد أيضا، لما دخل الشيخ مر المجلس مفتوح ويأتي الضيوف والقضاة وطلاب العلم من كل مكان، كلهم يعرف بنفسه، حتى في ذاك المجلس اللي زاره والدي يأتي الداخل وهذا يدخل ويطلع، يقول الوالد دخلنا، يقول لما أردت بعرف أو أقول هذا ابني لما سلم مرحبا يا خالد كيف حالك يا خالد شلونك يا خالد، يقول شلون عرفني الشيخ، قال كيف حالك، يقول حقيقة يعني وهتنا من كيف أن الشيخ رحمه الله وكأنه في نفس الوقت وكأنه نفس في نفس اليوم، وهذا غير مستعار الشيخ، يعني هذه القصة ربما قد تكون لأنها يعني معروفة عندنا ولأخي ومع والدي. أما القصص فيها يعني كثيرة عن الشيخ رحمه الله، لكن من القصص في هذا الباب اللي تدل على ذكاء الشيخ، ذكاء الشيخ لما كان في القضاء في القصيم، ويمكنها معروفة أنا ما أدري ويمدونهم والناس من أول أصحاب الإبل وقت يسمون الدهر والشدة يخلون الإبل همل تروح ترعى، لأنهم حين يقل المطر ويقل المرعى يثقل عليهم فيتركونها وهي مع يعني حذاؤها ووعاؤها فلا يخافون عليها. هذا مضت مدة طويلة على إبله، ثم بعد ذلك بحث عن الإبل، بحث عنها ما وجدها، التقى واحد قال إبلك أنا شفتها تباع في السوق الفلاني، باعها فلان وفلان فلان وفلان ولده، وكان عرفها بالوسم لما ذكر وسم، رفع شكوى عليهم إلى الشيخ عبد الله، حضر هذا المدعى عليه وهذا هو ولده، رجل كبير السن وولده، لما حضروا قال الشيخ شو تقول، قال أنا بعريني تركتها همل مدة طويلة، بعدين دورتها ما لقيتها، بلغني فلان وفلان باعوه في السوق الفلاني. ايش قاش تقول؟ قال حنا سرقة، نعوذ بالله، نبرا الى الله، لا والله ما سرقنا، والمقصود انكر. الشيخ رحمه الله فراس فراسته ادرك ان القصة صحيحة، ادرك رحمه الله وانهم قد اخذوها. قال الشيخ خير ان شاء الله، تجونا باكر، تجونا باكر على كل خير ان شاء الله. راحوا عنده الكاتب، ولذيك الايام اذا قيل الرياض يعني لف النفوس، يعني هيبه، الرياض مقر المشايخ ومقر الحكومه وكذا وكذا في ذلك الوقت. قال الشيخ للكاتب من بكره هاش في الزرف هذا، حطنا زرف كبير، حطه فوق الدولاب اللي فوق، حطه فوقه. يقول كاتب ما ادري وش نيه الشيخ، حطينا الزرف. قال الشيخ اللي عنده على الباب قال دخلوا علينا الشاي بالحاله، دخلوا الحاله، واذا طلع لا يلتقي ولده، طلعوا هذا من طريق وهذا من طريق. الشيخ دخل الشايب، يوم دخل الشيخ ساكت، قال فنا عطنا الظرف، عطناه، عطى الظرف، هذا الشيخ الظرف في يده قلبه. قال اشت الظرف هذا؟ قال ايه. قالوا اشتنا الظرف؟ قال هذا جاينا من الرياض، ويقول الظرف ان البعارين بعتوها في السوق الفلاني ب2000 ريال. 2000 ريال البعاري يعني. قال والله يا شيخ الكتاب والله انه غاوي، ما هو غلطه. قال ما الكتاب؟ قال لا والله ما بعناها الا ب1500، ما بعناها ب1500. قال نشوف الناظر ما ندري عاد ايكم انت ولا هو. قال الشيخ طلعوه، طلع وجاء الولد يمكن عاد ما تمضي عليه ذي. اي يوم دخل الولد قال ابوك ذكرناه بالله ووقفناه بين الجنة والنار، وجلس يبكي واعترف، وانكم بعتوا البل بسوق هاني ب2000 ريال، ما قال 1500. شنو قال؟ والله يا شيخ انه غلطان، والله ما بعناه الا ب1500. نفس كلام ابوه. اي والله المقصود شيخ استخرج الحق، يمكن هدبهم رحمه الله. ولهذا كانت مثل هذه الفراسة لا شك لها يعني أثر في استخراج الحق، وهذا للشيخ واقع في قضايا كثيرة، قضايا كثيرة في نباهة في استخراج الحق، وفي قصص أحيانا مضحكة يعني ممن يعترف عند الشيخ رحمه الله، وهي سبحان الله تأتي مباشرة تنساق معه رحمه الله. وهذا يعني مشهور عن الشيخ رحمه الله، ولهذا قد ينتدب في أمور مهمة كان يعني يعيدها في مهدها قبل أن تتطور. وبقي الشيخ على هذه الحال. الشيخ أنا حضرت دروسه في مسجده، وكنت مرة يعني غالب ما يكون قريب من عي يمينه، وكان معنا وناس من طلاب العلم يقرأون على الشيخ، وكان الشيخ رحمه الله عنده قوة في ذلك، وكان ما يسمح لأحد يتجاوز الحد في الأدب. وأذكر أن بعضهم قد يأتي إلى الأحاديث يستدل بها الشيخ، فإذا ذكر الشيخ حديث قال يا شيخ هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث كذا وكذا، الشيخ رحمه الله يقبل هذا، لكن حين يكون الطرح والاعتراض بمثل هذا الأسلوب فإن هذا ليس مناسب، خاصة مع الشيخ وجلالته. حتى إنه مرة لما اعترض بعضهم قال الشيخ الحديث هذا اللي تقول ضعيف من أخرجه؟ سكت. وش علته؟ من تكلم فيه من العلماء؟ بس ضعيف، بس ضعيف ما يكفي هذا. مع أن الشيخ رحمه يقول نحن لا نقول أن نستدل بحديث، نحن نقول أن المسألة دليلها كذا، وهنالك حديث في المسألة والد يكون من باب الاستئناس، من باب الاستشهاد، أو من باب الاعتقاد لا من باب الاعتمال. وكان أيضا رحمه الله في تواضع. أذكر أحيانا أنه إذا انتهى الدرس وخرج إلى بيته، مرة مرات كنت وقفت معه عند الباب، كنا ذيك الأيام يعني في ذلك الوقت يعني في آخر الثانوي أو أول جامعة، يعني في آخر كنت أقف مع الشيخ وأسأله في بعض المسائل، كنت سألت عن بعض المسائل في المعاملات، كان يقف ويأخذ ويعطي ويبين بالدليل رحمه الله لا يأنف. فلا شك أن هذا يجعل الإنسان يتأدب بأدب العلم واحترام العلم مع ما عند الشيخ من حب الأدب والظرف. وكان أحيانا يطر المجلس بهذا بالقصص التي تنشط الطلاب، وربما يختبر أحيانا ببعض ما يورد ويلغز رحمه الله. نعم.
ننتقل إلى السؤال الرابع عن مجالستك لصاحب هذه الندوة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله، كم لازمته وهل هناك مواقف حصلت وماذا قرأت عليه وبماذا يتميز فضيلة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى؟ لكن قبل الإجابة في فاصل كما
لا بس لا بس
ضيفنا الأسبوع القادم إن شاء الله وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر ابن عبد الله المقبل من القصيم، وعنوان اللقاء منارات من سير العلماء الربانيين. هذه تغريدة الآن في صفحة الجوال الثقافي لهذا الإعلان لهذا اللقاء. نأمل من الإخوة الحاضرين والذين لديهم صفحات يعملون إعادة لهذا الإعلان لصفحة الجوال الثقافي. توجد تغريدتان لتصميمين لهذا اللقاء. أيها الذين يشاهدون هذا اللقاء عبر البث المباشر، نأمل منهم عمل إعادة لهاتين التغريدتين لضيف الندوة الأسبوع القادم بحوله وقوته. الأسبوع الذي بعده سيكون ضيفنا هو الشيخ عبد المجيد الشيوخي، والأسبوع الذي بعده سيكون ضيفنا إن شاء الله هو الشيخ محمد ابن سليمان المهنة إمام جامع الملك خالد. وسنعلن عن هذين اللقاءين في اللقاءات القادمة بحوله وقوته. نستمع الآن إلى ما تقول عن الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله.
رحمه الله الشيخ، شيخنا الشيخ عبد الله بن عزيز بن عقيل رحمه الله، هذا اشتهر بلقب شيخ الحنابلة، حق له ذلك رحمه الله، وقد سمي بهذا قديما رحمه الله. الشيخ رحمه الله بذل نفسه ووقته للعلم ونشر العلم، وخصاله التي تميز بها في لين الجانب ولين العريكة هذا أمر مشهور عنه. وأنا قد من الله علي بحضور بعض المجالس والمناسبات التي حضرها الشيخ في بعض المجالس واللقاءات، مما تبين لي في الحقيقة أن الشيخ مع في ذلك الوقت مع كبر سنه إلا أنه كان حاضر، كان حافظ ويذكر الأحداث يسردها سردا رحمه الله. فلا شك أنه قد يعني حين يتيسر الإنسان أن يقرأ على المشايخ هذه لا شك أمر أو مرتبة مهمة. وكذلك أيضا المجالسة، أحيانا المدارسة قد تكون أكثر فائدة، المجالسة والمدارسة تكون أكثر فائدة. والعلماء في هذه البلاد ولله الحمد في ذلك الوقت وإلى يوم هذا كثيرون، فمنهم من يعني تيسر مثل الجلوس معه والقراءة عليه، ومنهم من تكون القراءة عليه عن طريق المدارسة أو عن طريق حضور بعض المجالس. والشيخ رحمه الله انتشرت علومه وانتشرت مجالسه، خاصة مثل هذا المجلس وهذه الندوة المهمة. فلهذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يرفع درجته في عليين بنشر علمه ونشر مصنفاته. وهذه المجالس التي كان الشيخ رحمه الله يعقدها من بعد صلاة الفجر، وكذلك كان في حياته، وكذلك قبل صلاة الظهر وربما بعد صلاة الظهر والعصر والمغرب جميع الوقت، هذا الجلد العظيم يذكرك بالسلف، يذكرك بالسلف رحمة الله عليهم. كانوا ليس عندهم ما يسمى بالإجازة أو عطلة أو نحو ذلك، بل كان بعضهم حتى في أيام العيد كان يجلس للطلاب. منهم إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي، أخو عبد الغني بن عبد الواحد، وهذا رحمه الله توفي سنة 613 للهجرة بعد أخيه عبد الغني ب13 سنة وقبل ابن قدامة ب7 سنين. وكان هذا الإمام يبذل نفسه، وكان عالما وله طريقة في الصلاة والعبادة والبذل، يعني حتى إنه في أيام العيد كان يجلس، يوم العيد كان يجلس ولا يخرج المسجد. هذا يقريه القرآن وهذا يقريه الحديث. فشيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله من هذا الطراز الأول الذي حين تستحضره يعني في الحقيقة تحقر نفسك، أو كما يقول بعض السلف حين أذكر سيرهم نفتضح، حين أذكر سير هؤلاء نعلم قدر أنفسنا وأننا لسنا بشيء، لكن نجتهد في أن نتشبه بهم كما تقدم، لعل الله سبحانه وتعالى أجعلنا وإياكم وإياهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مني وكرم. آمين. نعم.
السؤال الخامس عن مجالستك بفضيلة الشيخ عبد الله الجبري رحمه الله تعالى، كم مدة المجالسة وماذا قرأت عليه، وهل هناك قصص مواقف تذكرها مع الشيخ؟
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبير رحمه الله أيضا تميز بالجلد والصبر، وأنا قد حضرت دروسه خاصة في أيام الصيف حين تتوقف المدارس، في حين كان الشيخ عبد الجباز سافر للطائف، فكان الشيخ عبد المجرين يصلي في الجامع وكنت أصلي مع الشيخ عبد الله بن جبرين في ذيك الأيام قديما. في تلك الأيام يعني 1402 ونحو ذلك، كنت أنا والشيخ ومعنا اثنين بس، ما في أحد، كان معنا أحد إخواننا يقرأ على الشيخ في صحيح مسلم ويأخذ الكتاب ويقرأ، ثم إذا قرأ حديث صك الكتاب، ما يستأذن يصك الكتاب، ثم يبدأ يسأل الشيخ والشيخ يجيب ويسأل والشيخ يجيب، ثم إذا فرغ فتح الكتاب وجعل يقرأ. وكان هذه في الحقيقة من الشيخ تعطيك مدى أيضا ما عنده من الجلد والصبر واحتمال الطلاب. وكنت أحيانا وكان أحيانا يركب معي في السيارة، ومرة مرات دعوت الفطور وبلغت الوالد قلت ترى أنا بجي الشيخ عبد الله بن جبرين ودعوته للفطور، وركب معي وكان والد في انتظاره أي والله، وجلس مع الوالد. لكن من تذاكروا؟ تذاكروا الشيخ عبد الله بن حميد، هو الحاضر الشيخ عبد الله بن حميد. كان الوالد يتكلم عن الشيخ عبد الله بن حميد، وهذا يعني بعد وفاته رحمه الله، لأن الشيخ حميد توفي في 1402 أظن في شعبان، في شعبان، في شعبان 1402. فكانت هذه القصة يعني في 3 أو 4 لا أذكر التاريخ، ما دونتها. وهذا الحقيقة من الأشياء التي تفوت. الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله مما يستفاد منه كان يدون كل شيء، يدون كل شيء رحمه الله. فالشاهد أنه جلس مع الوالد يتحدثون، فقال الشيخ عبد الله بن جبرين، يقول والد يقول لي الشيخ عبد الله بن جبرين يحفظ نوادر، يحفظ نوادر لا يحفظها أقرانه من المسائل، وأن من جالس عرف ذلك، وأن هذا تميز به رحمه الله. و والدي كان حضروس على الشيخ محمد إبراهيم قبل الشيخ عبد الله بن جبرين، كان قبل الشيخ بن جبرين، ولهذا في حد علمي ما حصل بينهم تجامل، لأنه كان بعده. فحضرت أيضا عنده بعض الدروس في بيته، في بيته كان قراءة في البلوغ، وهذا كان يحضر مجموعة من الطلاب من مجموعة من الجامعات والكليات، كان مجموعة اتفقوا مع الشيخ من عموم من كثير من الجامعات في ذلك الوقت، وكان يحضر عنده في البيت ويقرؤون عنده رحمه الله. وكان الشيخ في تواضعه إذا مر خبر أو شيء وقال بعض الطلاب هذا الخبر فيه كذا، كان الشيخ يختبرها، يعني يختبر هذه الفرصة ويستفيدها من تلميذه الطالب. نعم.
ذكرت في مقابلة برنامج المجد الشيخ قصة الشيخ أبو طيب رحمه الله مع تلميذه القاضي حول صيام يوم الشك، وما توجيهه حقيقة أنها قصة للحاضرين طلبة العلم؟
نعم، الحقيقة هذه قصة ايضا ذكرها الشيخ عبد الله عبد الرحمن بسام رحمه الله في كتابه علماء نجد. وهذه القصه كان الشيخ رحمه الله قدم الى بريده من عنيزه، حصل بعض الامور والخلافات والنزاعات عام 1367 1267، لأن الشيخ أبو عبد المطين ولد عام 1194 توفي عام 1282. كم يكون عمره لما مات؟ كم يكون؟ ها؟ كم؟ 94 إلى 82 كم؟ 88. عندك 6 سنوات من القرن 12 مع 88 سنة رحمه الله. وله مواقف وقصص، لكن هذه القصة في الحقيقة تبين لك فقه الشيخ العظيم. كان قاضي بريدة سليمان بن مقبل هو القاضي، وهذا القاضي أحد طلاب الشيخ، وكان في ذلك الوقت الشيخ المقبل هذا يعني لا زال شباب، ومن طلاب الشيخ ابن عقيل، ابن طلاب الشيخ أبو بطير رحمه الله عبد الله عبد الرحمن. وكان دخوله وافق ليلة 30 شعبان، وكان تلك الليلة في قتر وغيم، والمذهب معروف عند المتأخرين أنه يصام وجوبا احتياطا، والمسألة فيها 5 روايات حتى في المذهب. هذا القول ضعيف حتى على الصحيح في المذهب عن أحمد رحمه الله، لكن عند المتأخرين أنه يجب صومه. الشيخ القاضي اعتمد ما عليه المذهب عند المتأخرين وأعلن صيام غد، مع أن ما رؤي الهلال، لكن في ليلة الشك ولم يرى الهلال وفي غيم وقتر فعلا. بعض من كان في البلد جاءوا للشيخ قالوا يا شيخ القاضي أعلن الصيام، وأنت تقول أنه ما يصام ليلة الشك في فتاويك ومصنفاتك تذكر هذا القول هو الصحيح، ولا شك هذا القول هو الصحيح وقول الجمهور وكذا، وأدلة ظاهرة بهذا. قال الشيخ أعلن القاضي، قال نعم، قال حنا مع الشيخ، حنا مع الشيخ. وهذا في الحقيقة من عظيم فقه الشيخ، وأنه وعد الأمر في مهده. رأيت لو أن الشيخ قال لهم كيف هذا، هذا ما هذا خلاف الصحيح وهذا القول ضعيف، لا نكلم الشيخ. أعلن خاصة هنا حالة أخرى يحصل تحزم من هنا تحزم من هنا، لكن الفطن من أهل العلم يدرك هذا. فهذا درس مهم لنا جميعا في مثل هذه المسألة. الشيخ رحمه الله يقول هذا القول هو ضعيف، لكن في هذه الحال هو القول الراجح. شوف انظر لسان حاله، القول هذا ضعيف أليس كذلك، لكن في هذه الحال وش يكون؟ هو الراجح، مو براجح مطلقا، لا هو الراجح في مثل هذا. لماذا؟ لأن خلاف هذا القول والأخذ بغيره يورث ماذا؟ نعم شر وفتنة ونزاع. ومعلوم القاعدة في هذا الباب، قد يكون القول المرجوح راجحا، ودلت عليه السنة وأدلة كثيرة في هذا الباب، قرره ابن القيم رحمه الله وشيخ وشيخ الإسلام وكثير من العلماء، بل قرره علماء متقدمون، ابن بطة رحمه الله توفى سنة 387 عبيد الله بن بطة رحمه الله، يقول الحافظ ابن رجب في كتاب الاستخراج لأحكام الخراج ذكر معناه أن القاضي أبا يعلى رحمه الله ذكر عن عبيد الله بن بطة، كان إمام عظيم في الحديث والفقه، فكان يفتي على المذهب بأن الرهن أمانة، الرهن أمانة. قال فكان بعض الناس جعل هذا طريقا إلى جحد الأمانات وأنه مجرد يمين وبس، فلما بلغه هذا القول أفتى بأن الرهن مضمون، أفتى بأن الرهن مضمون درءا لما يحصل على أموال الناس لحاجة أصحاب الأموال، خاصة إذا كان المرهون نخل أو أرض ونحو ذلك ما ترتفع عليه الفساد والشر، حين يستغل هذا القول لمآرب. وهذا أفتى به الشافعية أيضا في مسائل، وجعلوا القول هذا المرجوح هو القول الراجح في بعض الصور، يعني المرجوح عندهم في المذهب، وقد يكون هو الراجح في الدليل لكن هو عندهم في المذهب مرجوح، ومع ذلك لا تكاد ترى مذهب إلا ويفتي بهذا. ومنه رعاية مراعاة الخلاف عند المالكية رحمة الله عليهم، هو من هذا الباب. فالمقصود أن الشيخ رحمه الله قال نحن اتبع الشيخ، وهذا لا شك يعطي درس عظيم لطلاب العلم ولنا جميعا، وهو التأني في مثل هذا، وأن ليس كل ما يعلم يقال، بل قد يكون السكوت عنه هو يعني أحيانا قد يكون الإنسان مثلا يرى قول مثلا. ويحضرني في هذا مسألة ذكرها والدي عن الشيخ ابن باز، يعني لا علاقة لكن قد تكون من نوادر المسائل التي قد لا تذكر عن الشيخ هل نقلت عنه ولا. يقول والدي مرة كنت أصلي بجوار الشيخ ابن باز في مسجد سارة، صلي بجواره، يقول لما صلى الراتبة قال الشيخ سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله، وجال يسبع التسبيحات وقال بعد صلاة الفريضة الشيخ ابن باز. يقول قلت يا شيخ أليست هذه خاصة بصلاة الفرض؟ قال نعم، لكن جاء في بعض إطلاق الأدلة ما يدل على العموم، لا بأس. وهذا قول حكى الحافظ الحجر غيره، وإن كان يعني الشيخ رحمه الله يعني فيما يظهر ما يظهر هذا، لأن جاءت أدلة يعني بالتقييد بالفرض ونحو ذلك. فقد يكون العالم أحيانا في بعض شأنه بعض عمله لا يبدي شيء من قوله مثلا أو ما يفتي به، لأن ليس على ثلج منه ويقين، وإن كان أحيانا قد يعمل به لأن عنده في شبهة دليل، لكن ما دام مطمئن إليه تمر اطمئنان فلا يذيعه ولا يشهره، ولعلها من ضمن هذه المسألة. نعم. كذلك أحسنت. نعم اللي عبد الله بن مسعود في الصحيحين أنه لما قيل له في ذلك قصة عثمان رضي الله عنه قال حسبنا من المربعة ركعتان, هذا في الصحيحين عند أبي داود بإسناد صحيح. قال الخلاف شر, شوف الخلاف شر. إذن هذا يبين لك أن العالم والفقيه ما ينظر بعين واحدة, لا بعينين. يأتيك إنسان يشاهد المسألة ويعرف قول بعين لكن ما أبصر بعينه الأخرى ما يؤول إليه. النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة قال لولا أن قومك حديث وعد بجهل لهدمت الكعبة وجعلت لها بابا شرقي وبابا غربي. تركها قصة الذي بال في المسجد, تركها النبي أبو المسجد. قصص كثيرة في هذا تبين أنه قد يترك الأمر له واجب لأنه يؤول إلى شر وفساد. وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة لها الأدلة من الكتاب والسنة. نعم 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 قاعدة المصالح في جمعها وفي يعني ارتكاب الصغرى في سبيل دفع الكبرى والمساجد في المفاسد وضدها في باب المصالح. نعم
الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله والشيخ عبد الله ابن الديان رحمه الله عز وجل ذكرت في المقابلة للشيخ أن على طالب العلم أن يعني عندما يسأل أن يعني يتريث خصوصا عند هذين الشيخين رحمهم الله, فما يعني مجالستك لهم وما السبب في ذكر هذا الأمر بالنسبة للشيخ عبد الله
الغديان وعبد الرزاق؟ والله أنا هو في الحقيقة ما يخفى أن هذا الأدب ينبغي يكون مع جميع المشايخ. الإنسان حين يسأل لابد أن يحسن السؤال لأن حسن السؤال يترتب عليه حسن الجواب, وحسن السؤال يترتب عليه أن المسؤول يفهم السؤال ويتضح السؤال. وهذا أدب مطلوب مع كل المشايخ حين تناقشهم. لكن يعني ذكرت مثلا أن يعني بعض العلماء يؤكد في هذا الجانب وربما يؤدب بعض الطلاب حين يكون سؤاله ليس مناسبا أو يكون السؤال حصل الجواب عنه. هذا يقع احيانا ان تقرر يعني في بعض المسائل يقرر الشيخ المساله ويبين الادله بحضور الطلاب ثم ياتيك طالب مثلا عند الشيخ ويساله عن نفس المساله اللي قررها الشيخ يريد ان يعيد الدرس مره اخرى. لا شك ان هذا قد يغضب الشيخ, يقول ما بعد حضورك, تحاضر معنا بماذا, اين حضورك, انت لست حاضرا في الحقيقه. بل هذا قد يغضب نفس الطلاب الحاضرين حين يسأل عن نفس المسألة مثلا أو يكون السؤال مثلا ليس في محله مثلا. فشيخنا الشيخ عبد الله بن غديان عبد الرحمن غديان رحمه الله كان عنده في هذا الجانب تشديد في من يسأل وأن يكون السؤال يعني فيه فائدة وربما أهمل السائل وربما يعني رد عليه برد يتبين أن سؤال ليس في محله. وأنا جلست مع أو يعني حضرت دروس للشيخ عبد الله المغديان رحمه الله, وكان هو رحمه الله يحب كثرة الدروس وكانت دروس كثيرة والتي تقرأ كثيرة لشغفه بالعلم ومحبته يقرأ في هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب. لكن ليس عنده مانع أنه إذا رأى كتاب آخر يترك هذا الكتاب إلى كتاب آخر. وأنواع العلوم في التنوع في قراءتها. الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله يعني لم أحضر له دروس, يعني إنما غالب مجالس الشيخ التي حضرتها وإن كانت قليلة يعني محصورة, ما وكان في بيته وكان توفي 1415 رحمه الله, وكانت ولادته سنة 23 وسنة 23 و300 رحمه الله، أكبر من الشيخ الشنقيطي بسنتين، الشيخ الشنقيطي ولادة 25 و300 ووفاته سنة 93 و300 رحمه الله، اللي هو الشنقيطي رحمه الله، لكن عبد الرزاق فيه تأخر عليه وعمر يعني حتى جاوز 90 بنحو من سنتين، له 92 سنة رحمه الله. فكان يحضر في مجلسه وكان الطلاب يأتون ويتعاقبون و يعني، لكن أخذت عنه مرة فائدة، يعني مرة صليت في مسجد في ما يغلب على ظني أنه جامع البيكان اللي في الشميسي، والله صليت فيه الظهر، تلك الأيام كنا طلاب في الثانوي، وكان الشيخ عبد الرزاق في الصف الثاني الأيمن، الصف الثاني اليمين، كنت أنا جيت المسجد بعد قاصد للشيخ، أول وافقت الشيخ ليظهر أني صليت المسجد ووافقت الشيخ وصلي، والشيخ رحمه الله طويل يفرع الرجال يطوله رحمه الله. فأثناء الصلاة صار يفرجة، والفرجة هذه ليست أمامه يعني مائل يسار، والصف تقدم الشيخ يمشي حتى وصل إلى الفرجة، كأنك تقول هذه فائدة، وهو يعني أن مثل هذا المشي مطلوب وأنه لسد فرجة. هذا يبين الشيخ رحمه الله كما هو معروف عنه عمله بالأثر و أيضا ترك ما سواه مهما كان، وهذا معروف من طريقته رحمه الله، خصوص الطلاب الذين صاحبوه جالسوه رحمة الله عليهم جميعا. نعم،
جزاك الله خير. وحضرت درس الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله تعالى، كان يتحدث عن الفارمة وأحكامها، فأحد الحاضرين يبدو أنه يعني زل لسانه، قال يا شيخ أليست من الطوافين عليكم الطوافات؟ فغضب الشيخ حقيقة لهذه المداخلة، وتحدث عن الفارة أنها تقتل في الحل والحرم، وشدد على أخينا جزاه الله خير. رأيته بعد فترة، هو هم طلاب العلم الحمد لله الآن المشهورين، رأيت وقلت الحمد لله أن يعني تأديب الشيخ لهذه المداخلة لم يؤثر عليك، لأن يعني تترك طلب العلم وما تعليك.
نعم، لا شك أن أحيانا قد يكون مثل هذه سبب في توجه طالب العلم. نعم، يعني هذه الواقعة تقع لكثير من طلاب العلم، فلا ينساها ويستحضرها، وتكون سبب في الهمة حين مثلا يخطئ، قد تكون سبب التوجه. ابن حزم دخل المسجد مرة في أول عمره قبل طلع العلم، دخل المسجد فجلس فلم يصلي، ليس وقت نهي، دخل لم يصلي في وقت غنى، فقال لي قم صلي، لما تصلي؟ ألا تعلم السنة؟ فخجل وقام وصلى ركعتين، ثم ذهب ثم رجع ودخل المسجد بعد العصر فجلس وصلى، قال ألا كيف تصلي وقت نهي؟ ألا تفهم الوقت وقت نهي؟ فخجل خجلا عظيما، إن جلس أنكروا عليه وإن صلى أنكروا عليه. عند ذلك عزم على أن يطلب العلم وأن لا يعاب. سيبويه سبب طلبه لعلم النحو أنه لحن عند حماد بن سلمة، فقال له حماد لحنت يا سيبويه، فوقعت في نفسه هذه وأثرت، فعند ذلك طلب العلم ثم صنف كتابه هذا، وهو الكتاب. إذا قيل الكتاب عند النحو ما هو؟ خلاص، كتاب سيبويه. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله عن الكتاب يعني أنه يعجز أمثاله أن يصنف مثل هذا الكتاب، ويقول عنه أبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف الأندلسي صاحب البحر المحيط، توفى سنة 745 للهجرة عن 90 سنة، يقول في مقدمة كتابه البحر المحيط: الكتاب مرقاة للكتاب. وش الكتاب؟ كتاب سيبويه مرقاة لكتاب الله عز وجل. الكتاب مرقاة للكتاب. فما هو السبب؟ كان السبب ماذا؟ هو كلمة شيخ حماد بن سلمة. وكان حماد إمام في اللغة، هذا حماد ابن سلمة، ابن سلمة ابن درهم ولا ابن دينار؟ جدة. شو اسم جدة؟ دينار. ولي جدة درهم من هو؟ حماد بن زيد. حماد جده درهم، حماد بن سلمة جده دينار. حتى قيل الفرق بينهما كما بين الدرهم والدينار، يعني بينهم حماد بن سلمة. لكن أيهما أقوى في الثقة والضبط، حماد بن سلمة ولا حماد بن زيد؟ نعم، حماد بن سلمة له جانب، لكن في باب الرواية والحفظ حماد بن زيد. حماد بن زيد، حماد بن سلمة رحمه الله حافظ وإمام، لكنه في جانب العبادة والزهد، حتى قيل إنه من الأبدال، وأنه تزوج، الله أعلم عبارة الله أعلم بصحتها، أن الأبدال علامتهم أنه لا يولد لهم، وأن تزوج 70 امرأة فلم يولد له، فالله أعلم. فالشاهد أنهم قيل معنى ذلك في الجمع بينهما، أن من قال إن فرق ما بينهم كما بين الدرهم والدينار، المراد ما يتعلق في جانب الزهد والعبادة، وإلا فحماد بن زيد رحمه الله في باب الحفظ أتقن وأضبط، ولهذا روايته في الكتب بخلاف حماد بن سلمة، فلم يروى له في الصحيح، يعني في صحيح البخاري أو روي في موضع أو شيء يسير. المقصود أن هذه قد تجعل طالب العلم كلمة واحدة من شيخه سبب في نبوغه. البخاري رحمه الله كان حاضرا لمجلس إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي رحمه الله، وإسحاق إبراهيم من أقران أحمد رحمه الله، توفي سنة 38 و200 للهجرة، الإمام الكبير. قال: لو أن أحدا تفرغ لجمع صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك خير عظيم. قال أبو عبد الغني: فوقع ذلك في نفسي، فعزمت على ذلك، فبدأ في تصنيف الصحيح. كل ذلك بسبب تلك الكلمة العظيمة المباركة من إسحاق الراهوي رحمه الله. فالمقصود أن الكلمات قد تكون مثلا بسبب موقف من الطالب، وقد يكون ابتداء تقع في نفس الطالب فيترتب عليه خير عظيم. نعم.
الشيخ عبد العزيز البرشد رحمه الله تعالى، شيخ الاحتساب، ما هو حاله رحمه الله في آخر عمره لما كف بصره؟ وذكرت بالمقابلة أن رؤية الشيخ عبادة أو فيها، فما تعليقك على هذا؟
ما أدري. وهل حضرت عند الشيخ؟ ما أدري وقت عبادي تبي لنا شلي ذكرت، أنا ما أدري، لكن جلوس معه صحيح. جزاك الله خير، جزاك الله خير يا عبد الرحمن. ما يتعلق بشيخنا الشيخ بن صالح بن مرشد رحمه الله، هذا هو من أقران الشيخ محمد إبراهيم، كان ولادته عام 1312 للهجرة، بعد الشيخ محمد إبراهيم بسنة واحدة. الشيخ محمد إبراهيم توفي سنة، ولد 1311، وتوفي الشيخ عبد العزيز رحمه الله سنة 1417، يعني نيف عن قرن ب5 سنين رحمه الله. وقد حضرت مجالسه في بيتي بعد المغرب مع بعض المشايخ، وكان يقرأ على الشيخ رحمه الله، يقرأ على الشيخ، وكان يستمع، غالب ما يكون استماع رحمه الله. وقد يعني بعض الإخوان المشايخ يعلق بحضرة الشيخ مثلا، ويقول للشيخ، والشيخ يثني على هذا، لأنه في ذلك الوقت كان الشيخ يعني في ذلك الوقت الشيخ يعني قد نيف على يعني على التسعين، التسعين رحمه الله. والشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد رحمه الله كان طلبه للعلم على علماء كبار، منهم الشيخ سعد بن حمد بن عتيق، الشيخ سعد محمد بن حمد بن عتيق، والشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف، عبد الله ابن عبد اللطيف. والشيخ سعد عتيق كانت وفاته رحمه 49 و300 و1000، وقبله الشيخ عبد الله بن لطيف بعشر سنوات 39. هؤلاء العلماء الكبار كانوا من مشايخه الكبار ودرس، وقد برز في علوم الشريعة جميعها، ودرس عليه مشايخ كبار، وكان يبذل نفسه رحمه الله، وكان له جلد وقوة في الاحتساب منذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، كان قويا، لكن إذا سئل ما كان يفتي رحمه الله. ومرة كنت معه عند مسجد سارة صلاة العشاء، صلاة العشاء لا أدري هل هو قبل الصلاة وبعد الصلاة نسيت، وجاء واحد وسأل الشيخ، هذا يعني عام يعني 1400 يعني في 1400 قبل وفاة الشيخ بن حميد رحمه الله، قبل وفاة الشيخ بن حميد، اسألها مساء، قال روح اسألوا الشيخ بن حميد، اسألوا الشيخ بن حميد، ما سندنا على الشيخ بن حميد رحمه الله. وربما أحيانا يأتيه بعض الغيورين فيذكرون له بعض تلك الأيام، بعض العبارة تنقل عن بعض من يتكلم في تلك الأيام، كان يتأثر ويتألم، يقول دبر أنفسكم معه، يعني عبارة بهذا المعنى، يعني بهذا المعنى رحمه الله، خاصة إذا كانت الكلام منقول عنه يعني كلام فيه شدة أو كلام يقول كلام بمعنى هذه العبارة. وربما قال عبارة لا أحب أذكرها، قد يفهمها بعضهم على خلاف مراد الشيخ رحمه الله، لكن هذا معنى عبارة بشدته وقوته رحمه الله في هذا الباب. فاستمر على هذه الطريقة واشتهر رحمه الله بالزهد والورع والاحتساب. وأنا سبق أن ذكرت في المقابلة أن الشيخ رحمه الله محبته للكتب والمطالعة وشغفه بها حتى لما ضعف بصره، وذكرت أن المرة جئت في داره في الضحى وكان في مكتبته وكان يأخذ الكتاب ولذته يضع يده على الكتاب يتلمس مع أنه لا يشاهد، بس يأخذ الكتاب كذا بظنهم أنه كذا تلمس الكتاب صفحات يمين يسار رحمه الله. فغفر الله له وجميع مشايخنا ولنا ولكم ولأهلينا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا، أسأله ذلك منه وكرمه، وأن يبارك في هذه الندوة وفي القائمين عليها وفي صاحبها مقام باسم الشيخ، شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، كما أسأله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وجعلنا وإياكم هداة المهتدين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يحفظ هذه البلاد من كل شر، وأن يحفظها وولاتها وعلماءها من كل سوء وشر، ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين منه وكرمه، آمين. صلى الله وسلم عليه. لا بأس.
يقول من هو الذي أثر عليك
هذا
استعراض المشايخ؟ من هو أكثر المشايخ تأثيرا عليك؟ مع قبل الإجابة عدد الإعادات التويت للقاء 42 نقبل الكثير، وأيضا إعلان الشيخ عمر المقبل 13 إعادة نامل أيضا، لأن نحن قصدنا من الإعلان تفعيل مثل هذه الإعلانات وتنتشر. أيضا نشكر الشيخ سعود الحياني لنقل هذا اللقاء عبر صفحته، وكذلك الأخ أشرف قيام من ذلك. أترك الآن بجواب الأخير للشيخ.
نعم.
فليتحدث مشكورا.
نعم. لا شك أن هو أول نقطة وأول أمر مما ذكرته، وهو ما من الله علي بتوجيه الوالد حفظه الله وعافاه وزاده علما وهدى وتقى، فقد بدأت معه في هذا الطريق قبل أن أتصل بأي أحد من المشايخ، وكان والدي متقنا للمذهب متقنا، حتى يعني بعد يعني ما تقدم به السن، معلوم الإنسان حين يتقدم به السن قد تضعف مراجعته وانشغاله بالقضاء. وأذكر يعني أنه ينقطع عن الزاد، كان قد ضبطه. وأذكر أحيانا حين يراجع عبارة مثلا من فصل من الفصول، فإذا أخذ أول العبارة سرد الفصل كله كما يسرد الفاتحة، مع أنه قد يكون بعيد العهد بها. وهذا يبين لنا قوة، أن قوة الحفظ قوة المراجعة والمحافظة لها أثر في بقاء المحفوظ، في بقاء المحفوظ. وأذكر قصة، قصص كثيرة، لكن أذكر قصة واحدة ذكرها الضياء المقدسي محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، الإمام المشهور صاحب المختارة، وأيضا له كتاب أو له رسالة في تراجم المقالسة، ذكر عن خاله ابن أبي عمر المقدسي محمد ابن أحمد بن قدام المقدسي أنه سار معه من دمشق إلى المزة، فقال أريد أن أقرأ الخراقي، فيقول أمسك عليه الخراقي، قال فما خرم منه حرفا. ومعلوم الخراقي كتاب متن وفيه طول، ومعلومة هذه المتون ليست كغيرها، قد يسقط حرف قد يسقط سطر لا يستنكر. فلما فرغ قال إني لم أطالعه منذ سنة. فالحفظ القوي يعين الإنسان وينفعه ويخدمه بعد ذلك عند المراجعة. ثم بعد ذلك الشيخ الذي لازمته واستفدت منه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما تقدم الإشارة إليه، وفضائله ومناقبه على عموم المسلمين وخصوص طلبة العلم يعني من الأمر المجتهد، وكذلك سائر مشايخنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر أن يغفر للجميع وأن يعليهم وأن يرفعهم بمنه وكرمه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.